الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وياه: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات في كلام العرب الحد. أما في الشرع فالمقصود بالمواقيت أماكن العبادة وأوقاتها. وقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب آية على الميقات الزماني، وليس في القرآن دليل على الميقات المكاني، إنما ورد في السنة، أشير إليه إن شاء الله بعد قليل. قال ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج معروف والأشهر معروفة. قال: الحج أفعال وأشهر زمان، فأخبر عن الفعل بالزمن، فلا بد أن نقدر مضاف محذوف. إما أن يقال أشهر الحج أشهر معلومات فنقدر أشهر، أو يقدر الحج حج أشهر معلومات. إذا قدرنا أشهر يكون الإخبار عن الزمن بالزمن، وإذا قدرنا حج الحج حج أشهر يكون أخبرنا بالأفعال عن الأفعال. الحج أشهر معلومات، معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أشهر الحج شوال وذو القعدة لم يختلف فيهما، إنما الخلاف في الحجة، هل الشهر كله أو بعضه؟ وإذا قلنا بعض الشهر، هل إلى ليلة العاشر من ذي الحجة أو إلى يوم العاشر من ذي الحجة؟ ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كامل. ما الدليل؟ الدليل الآية: الحج أشهر، وأشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة. إن قيل يأتي أحيانا الجمع ويراد به ما هو أقل من الثلاثة، قد يأتي صحيح، لكن لا بد من قرينة. فالأصل أن الجمع ثلاثة فأكثر. أيضا بعض أعمال الحاج تقع بعد العاشر كرمي الجمار. القول الثاني أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى ليلة العاشر من ذي الحجة. لماذا ليلة العاشر؟ لأن بليلة العاشر إذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل ونهار فقد تم حجه. إذن يتم الحج، فيدل على أن أشهر الحج إلى طلوع فجر يوم العيد. لكن الحديث لم يرد في بيان زمن الحج، إنما هو في إدراك الحج وعدم إدراك الحج. ومما يشكل على ذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد بالاتفاق، ويوم العيد يكون بعد طلوع الفجر. وهذا دليل القول الثالث الذين يرون أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يوم العيد لا شك أنه يوم الحج الأكبر، لكن كذلك بعده أيام فيها أعمال الحج. فالصحيح أن أشهر الحج ثلاثة. هل للخلاف ثمرة؟ له ثمرة يسيرة. من ذلك بعض العلماء يرى أنه إذا أخر أعمال الحج التي ليست مؤقتة، إذا أخرها عن الحجة عليه دم. مثلا لو أخر طواف الإفاضة عليه دم. أيضا من ثمرة الخلاف لو حلف على كذا في أشهر الحج، من يرى أنها إلى ليلة العاشر أو إلى يوم العاشر، يقول إذا انتهى اليوم العاشر أو إذا انتهت ليلة العاشر ولم يفعل ذلك حنث. ومن يرى أن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول لا يحنث إلا إذا خرج شهر بالحجة. إذن هي تبقى مسائل يسيرة. هذا هو الميقات الزماني. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، هل يجوز أن يحرم في الحج قبل هذه الأشهر؟ بمعنى لو أحرم في رمضان، لو أحرم في آخر يوم من رمضان قبل غروب شمسه، هل هو أحرم في الحج أو لا يصح إحرامه؟ الصحيح الثاني أنه لا يصح إحرامه، فلا بد أن يحرم في هذه الأشهر، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر، أي في أشهر معلومات. فلما حدد ربنا تبارك وتعالى أشهر الحج دل ذلك والله أعلم على عدم صحة الإحرام في الحج قبل هذه الأشهر. والقول الثاني الجواز، والمسألة ليس فيها أدلة صريحة، لكن يظهر لي والله أعلم أن من أحرم قبل دخول شهر شوال في الحج لا يصح إحرامه بالحج، إنما ينقلب إلى عمره والله أعلم. هذا هو الميقات الزماني. أما الميقات المكاني فقد ورد في السنة في حديث عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله قال وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أن المواقيت أربعة: ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. ولم يختلف أهل العلم في هذه المواقيت الأربعة وأن الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفوا في ذات عرق، هل الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها عمر رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، أي عن مكان الإحرام، وسمي مهل لأنه يرفع فيه الصوت، والمحرم إذا أراد أن يحرم يرفع صوته. قال أحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن يلملم. فذكر ميقات العراق ذات عرق. وحينما قال أبو الزبير أحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعطى والله أعلم حكم المرفوع، على هذا ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل العراق. لكن يشكل على ذلك ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما فتح هذان المصران، يعني البصرة والكوفة، أتى أهلها إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل نجد قرن، وإنها جور عنا، فإذا أتينا قرنا شق ذلك علينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه انظروا إلى حذوها، فوقت لهم ذات عرق. في حديث ابن عمر أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر، وحديث جابر أن الذي وقت لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن الذي وقت هو النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر، ولعل الأمر قد خفي على عمر، لا سيما أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح العراق، فخفي ذلك على عمر رضي الله تعالى عنه فاجتهد فأصاب توقيت النبي صلى الله عليه وسلم كما وافق ربه تبارك وتعالى في عدة مسائل. هذه هي المواقيت الخمسة. ذو الحليفة كما تعرفون في جنوب المدينة، في أطراف المدينة في زماننا، بينه وبين المدينة قرابة 9 كيلو، وهي أبعد المواقيت من جهة مكة، فبينه وبين مكة قرابة 500 كيلو. أما قرن المنازل فتعرف في زماننا بالسيل الكبير، وهي ميقات أهل نجد، بينه وبين مكة ما يقارب 80 كيلو، وفي طرفها الآخر من جهة مكة وادي محرم، فوادي محرم هو طرف السيل، السيل من جهة الشرق، وذات عرق أيضا من جهة الشرق، لكنها أبعد عن مكة، بينه ذات عرق وبين مكة ما يقارب 100 كيلو، وتسمى في زماننا الضريبة، والبعض يسميها الخريبات. أما يلملم فتسمى السعدية، وهي من جهة الجنوب، جنوب مكة، بينه وبين مكة قرابة 100 كيلو. أما الجحفة فهي إلى الجنوب الشرق من رابغ، بينه وبين رابغ أي بعد رابغ قرابة 20 كيلو، جنوب شرق. ومن قرون الناس لا يحرمون من الجحفة لأنها قرية خربة، إنما يحرمون من رابغ، فإذا أحرموا من رابغ يكون أحرموا قبل الميقات. هذه المواقيت المكانية أهل العلم مجمعون على أن من مر بها وهو مريد للنسك يجب عليه أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوز هذه المواقيت، فالسنة أن يحرم منها. إذا أحرم من بعدها فإحرامه صحيح لكنه آثم. مر بها قبل قليل لا يصح أن يحرم قبل الميقات الزماني، لكن لو أحرم قبل الميقات المكاني، أحرم قبل يلملم، الناس من قرون من غير نكير يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة 20 كيلو، في السابق 20 كيلو ربما تحتاج إلى يوم أو بعض يوم لأجل أن تقطعها الإبل، هذا من غير نكير. فلو أحرم قبل الميقات المكاني ما حكم إحرامه؟ الصحيح الجواز لما ذكرت قبل قليل، فالمسلمون مجمعون إجماعا عمليا على إحرام أهل الشام من رابغ وهي قبل الميقات. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ممن روى أحاديث المواقيت، وصح عنه كما عند الشافعي بإسناد صحيح أنه أهل بالعمرة من بيت المقدس رضي الله تعالى عنه، أهل من الشام فلم يهل من الجحفة، إنما أهل من نفس بيت المقدس، يدل ذلك والله أعلم على الجواز، لكن السنة أن يحرم من الميقات المكان الذي حده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سأله أحد قال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، من ذو الحليفة، فأعاد عليه، فلما كر عليه قال له الإمام مالك أخشى أن تصيبك فتنة، قال وأي فتنة؟ ما هي إلا فراسخ، قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك وفقت إلى أمر لم يوفق له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من فعل ذلك يرى أنه أفضل وأكمل أنه مخطئ، لكن يظهر والله لم أن الشارع لم يوجب إلا في مثل هذه الأماكن من باب التوسع على الخلق، فإن أحرم قبل ذلك فليظهر والله لم أن الأمر على الجواز. الشخص إذا مر بالميقات لا يخلو من حاله ألا يكون بين يديه ميقات آخر، إذا شخص أتى من القصيم عن طريق الطائف ليس بين يديه إلا قرن المنازل، لكن إذا مر بميقات بين من يديه ميقات آخر من القصيم أتى عن طريق المدينة بين يديه ذو الحليفة وأيضا الجحفة ذات اليمين أو قرن المنازل في الطائف. من مر بميقات هل يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات إلى ميقاته الذي بعد هذا الميقات أو إلى ميقات آخر لكن يكون بعد هذا الميقات؟ عندنا عموما حديث ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، ومثله حديث جابر مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريقة الأخرى الجحفة ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. إذا أخذنا بعموم مهل أهل المدينة ذو الحليفة وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، أقول ليس له أن يتجاوز هذا الميقات. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة ومروا بذو الحليفة، ميقاتهم الجحفة، ميقات أهل نجد قرن، مر اليماني من المدينة ميقاته السعدية. على هذا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي مر به إلى ميقاته الذي يكون بين يديه. لكن آخر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فآخر الحديث يفيد أن من مر بهذه المواقيت هي ميقاته، وليس له أن يتجاوز هذا الميقات إلى الميقات الذي بين يديه. قال هن لهن أي لأهل هذه البلد ولمن أتى عليهن، كل من أتى عليهن فهي ميقاته وليس له أن يتجاوز، ولمن أتى من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فحصل تعارض بين العمومين. إن أخذنا عموم وقت مهل نقول هذا العموم له أن يحرم من الميقات الذي وقته له النبي صلى الله عليه وسلم، مر بميقات قبل ذلك أو لم يمر. وإن نظرنا إلى عموم ولمن أتى عليهم من مر بنا أن من الفاظ العموم كل من أتى عليهم، أيضا أكد بقول من غير أهلهم، هذا هو ميقاته. تعارض عموما. فالمسألة عندي من المسائل المشكلة، إذا مر الشامي مع المدينة هل يتجاوز إلى الجحفة؟ إذا مر من يسكن نجد من أهل الرياض أو القصيم هل له أن يتجاوز الحليفة ويحرم من السيل من الطائف أو لا؟ كما قلت لكم هذه من المسائل المشكلة. لماذا؟ لتعارض العمومين. وعندي في أقل الأحوال الأحوط ألا يتجاوز الميقات. بعض العلم ينقل الإجماع أنه ليس له أن يتجاوز الميقات، ممن نقل ذلك ابن قدامة، ويظهر أن مثلا ليس فيها إجماع. الحناف وكذلك المالكي يرون أنه له أن يتجاوزه إلى ميقاته، وكذلك هو رأي شيخ الإسلام. فالمسألة كما قلت لكم من المسائل المشكلة، يصعب الترجيح عندي لتعارض العمومين، والله أعلم. باب الإحرام. الإحرام هو الدخول في التحريم، أحرم أي دخل في التحريم، هذا في اللغة. أما في الشارع فهو نية الدخول بالنسك، فينوي أنه قد دخل بنسك الحج أو نسك العمرة أو نسك الحج والعمرة. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. من شرطية، ومر بنا مرارا أنها تفيد العموم، أي كل من فرض على نفسه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سيأتي إن شاء الله الكلام على بقية الآية. الفرض في كلام العرب له عدة معاني، منها الحز ومنها القطع ومنها التخدير، والمقصود هنا الإيجاب. فمن فرض فيهن أي فمن أوجب على نفسه في هذه الأشهر. ونأخذ من ذلك أن من دخل في نسك الحج وإن كان نفلا يجب عليه الإتمام، قال فمن فرض فيهن، والفرض الواجب، لو كان ليس بواجب ولا يجب عليه الإتمام لم يكن فرضا، وهذا مما يخالف فيه الحج بقية العبادات. كل العبادات إذا دخل الشخص في نفلها لا يجب عليه أن يتمها، إنما الواجب هو في الفروض، إلا نفل الحج وكذلك العمرة من دخل فيهما يجب عليه إتمامهما بإجماع أهل العلم. وحينما قال فرض فيهن الحج، نأخذ منه كما تقدم قبل قليل أن الحج لا يصح إلا في أشهره، فلا يكون فرضا إلا إذا أحرم في هذه الأشهر المتقدمة. فيهن فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه الحج بالإحرام. ففيهن إذا طلع الفجر يوم العيد خرج وقت الحج بالإجماع، فالحج عرفة. على هذا فرض فيهن ليس في كل الأشهر، إنما فرض في شوال وذي القعدة إلى طلوع يوم العيد من ذي الحجة، فيكون فيهن لا يعود على كل الأشهر بالاتفاق. فرض فيهن الحج على نفسه. ناخذ من قوله فرض الإحرام، الإحرام كما ذكرت قبل قليل نية الدخول في النسك، فبمجرد النية يكون محرما ولا يلزم أن يتلفظ، لكن لا بد أن يفرق بين نية الدخول في النسك وبين نية الحج ونية العمرة. فنية الحج ونية العمرة تكون من خروجه من أهله، بل ربما تتقدم الحج وتتقدم العمرة بأشهر، فلا تكفي نية أنه نوى أن يحج حينما سافر أو حينما وصل الميقات، أو نية أنه سيعتمر حينما وصل الميقات، لا، لا بد أن ينوي الدخول في النسك. فمثلا قبل الإحرام لو أعطاه حطي تطيب من غير تحرج، لكن لو أعطاه حطي بعد أن يحرم يقول لا أنا محرم لن أتطيب، هذا معنى نية الدخول في النسك. فالنية تكفي ولو لم يتلفظ بالنسك. الدليل قول ربنا تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج أوجب على نفسه، والإجاب يكون بالنية، لكن السنة أن يلبي بنسكه، هذه السنة. فإن كان قارنا يقول لبيك حجا وعمرة، وإن كان معتمرا يقول لبيك عمرة، وإن كان حاجا فقط يقول لبيك حجا. وهذا ليس من باب التلفظ بالنية، إنما هو من باب الذكر، يقول لبيك يعني أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة. دليل ذلك ما في صحيح البخاري عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في وادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وهذا من باب ذكر النسك. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا، أي يرفع صوته بهما أي بالحج والعمرة، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم حينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل. فالشاهد أنه من السنة أن يذكر نسكه، أن يلبي بنسكه، لكن لا يقول نويت الحج أو نويت العمرة. ففرق بين ذكر النسك هذا من باب التلبية، أو بين ذكر النية هذا مما لا يشرع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. سيمر بنا إن شاء الله الكلام على الهدي، وإن كان الشيخ رحمه تعالى لم يذكر بقية الآية في موضع آخر. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا أمنتم، إذا شرطية، أمنت فعل الشرط، الفاء واقعة في جواب من أيضا شرطية ثانية، لكن إذا ليست جازمة، ومن هنا جازمة. تمتع فعل الشرط، فما استيسر جواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، جواب الشرط الأول، فإذا أمنتم. على هذا جواب الشرط أحيانا يكون فعل شرط وجواب شرط، يكون من فعل الشرط ومن جواب الشرط، كما أن المبتدأ أحيانا يكون خبره من مبتدأ وخبر. زيد علمه نافع، زيد مبتدأ أول، علمه مبتدأ ثاني، نافع خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ والخبر علمه نافع خبر للمبتدأ الأول زيد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع، التمتع ياتي ويراد به الامتداد، ومتعناهم إلى حين، وأحيانا يأتي بمعنى الانتفاع. والذي يظهر الله أعلم أنه لا مانع من المعنيين في الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي استمر إلى الحج يكون قد تحلل، وكذلك انتفع بالعمرة مع الحج في سفر واحد. قبل أن نأخذ أنواع النسك التي أشار الشيخ رحمه تعالى إليها بهذه الآية، يستدل بهذه الآية: من أتى متأخرا لا يستحب له أن يتمتع، إنما يكون قارنا أو مفردا. أنت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من أتى متمتعا ثم بقي في مكة، السنة أن يحرم ضحى اليوم الثامن، فيكون في اليوم الثامن السنة في حقه الحج. من أتى متأخرا في اليوم الثامن أو ليلة التاسع أو اليوم التاسع يوم عرفة، هل يستحب له أن يتمتع؟ يقول: إذا أتيت في اليوم التاسع أو في اليوم الثامن أو ليلة التاسع أجد الحرم فاضي، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي بالحج فيكون متمتعا. أو يقال: الأفضل في حقك أن تكون من الميقات قارنا أو مفردا. اللي يظهر لي والله أعلم الثاني. ونعلم أن المتقدمين فيما وقفت عليه لم ينصوا على هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا تحصل في زمانهم. أقرب المواقيت مثلا قرن المنازل، السعدية ذات عرق، بينه وبين مكة مرحلتان، يعني تحتاج إلى يومين لتقطعها الإبل، هذه أقرب الأماكن. فما يمكن أن يكون في الميقات اليوم الثامن أو اليوم التاسع، أنه لن يصل إلا بعد فوات الحج. لذلك لم أقف على كلام المتقدمين في هذه المسألة، إنما كلام المتأخرين. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يرى أن الشخص حتى لو قدم في اليوم الثامن أو بعد ذلك يتمتع، لعموم فضيلة التمتع ولعموم نصوص الفقهاء. وهذا صحيح، لو أتينا إلى تعريف التمتع عند الفقهاء يقول: يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج، هذا هو التمتع. عندهم. ومن أتى في اليوم الثامن أو التاسع يصدق على أنه أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج. لكن كما قلت قبل قليل المتقدمون يتكلمون على مسألة ليست في زماننا، لأنه لا يتصور عندهم أن يأتي في اليوم التاسع الميقات ثم بعد ساعات يكون في عرفة. فالقول الثاني وقول شيخنا الشيخ محمد، من أتى متأخرا في اليوم الثامن أو بعده لا يستحب له التمتع، إنما يكون قارنا أو مفردا. لماذا؟ لأن عز وجل قال إلى الحج، إذن التمتع له غاية ونهاية. ما هي غايته؟ الحج. والسنة متى أن يحرم بالحج؟ يحرم في اليوم الثامن. إذن ليس من السنة أن يحرم بالعمرة في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع، هذا ليس من السنة، إنما السنة أن يحرم في اليوم الثامن بالحج. فإذا أتى في اليوم الثامن أو بعده يحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعا. والذي يظل والله أعلم أن كلام شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى أقرب والله أعلم. أرجع إلى الآية، الآية فيها الإشارة إلى نوع من أنواع النسك وهو التمتع. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج. الفقهاء رحمه الله تعالى لهم شروط يذكرونها، ليس الموطن الكلام عليها. في الجملة ينتهي من العمرة في نفس السنة ويبقى في مكة حتى يحرم بالحج، هذا متمتع. خلاف أهل العلم في فضيلة التمتع، بعض العلم يرى أن التمتع هو الأفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فمن ساق الهدي لا يمكن أصلا أن يتحلل، فيوجد مانع شرعي، ولا ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى فاضل. فدل ذلك على أن التمتع أفضل من الإفراد وأفضل من القران. حتى القارن الذي لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة ثم يتحلل ثم يحرم في اليوم الثامن بالحج. أيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا تمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمتع، فدل ذلك على أن التمتع أفضل. لكن يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعدما رأى المشق على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لا سيما أنهم كانوا يرون في الجاهلية عدم مشروعية العمرة في أشهر الحج، كما في حديث ابن عباس الصحيحين يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى والله أعلم التمتع وإن كان مفضولا كما سيأتي لأجل عدم المشقة على أصحابه. والقاعدة كما مر بنا أن المفضول أحيانا يكون أفضل، ليس المفضول يكون دائما مفضولا، بل ربما تتعلق به مصلحة فيكون المفضول أفضل. وأيضا لو تأملنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى تمتعا من غير سوق هدي. القول الثاني أن القران مع سوق الهدي أفضل، وبعض العلم هذا بل احنا يرون أن القران أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه هو الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس في الصحيحين، أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. فالله اختار لنبيه القران مع سوق الهدي، ولا يختار له إلا الأفضل. الذي يقول لي والله أعلم أن أفضل الأنساك القران مع سوق الهدي. وسوق الهدي إما أن يسوقه من بلده أو أن يشتريه من الحل، يعني قبل أن يدخل الحرم كما فعل ابن عمر. نرجع إلى أنواع النسك. النوع الأول هو التمتع، النوع الثاني القران، والقرآن أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات. في حديث عائشة: من أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، والحديث في مسلم، فيلبي وهو في الميقات بالحج والعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة، أو يضطر إلى القران كقصة عائشة رضي الله تعالى عنها، يحرم بالعمرة بنية التمتع ولكن تدركه عرفة ولم يتحلل لأمر من الأمور، إما لحيض في حق المرأة أو لمرض أو لحدث أو لغيره، ففي مثل هذه الحالة يدخل الحج على العمرة فيكون بذلك قارنا، أو يدخل الحج على العمرة من غير اضطرار. قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أهل بعمرة زمن الحجاج، فقال: إن منات صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الحديبية، ثم قال: ما أرى أمرهما إلا واحد، إن منعنا من عمرة من الحج وإلا حج، فقد أشهدكم أني قد أهللت بهما. ثم اشترى هديا من قديد رضي الله تعالى عنه وأتم نسكه. الشاهد من ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أهل أولا بالعمرة ثم أدخل عليه الحج، وهذا في حال اختيار وليس في حال اضطرار. النوع الثالث هو الإفراد، فيهل بالإفراد، يلبي عند الميقات بالحج فقط، يقول لبيك حجة. دليل ذلك ما ذكرته قبل قليل، قال: من أحب أن يهل بحج فليفعل. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهلوا بالحج فقط، يعني أحرموا مفردين، وهذا الذي كان معروفا عندهم قبل الإسلام أنه لا عمرة في أشهر الحج. إذا أهل بحج أعماله كأعمال القارن، يختلفان في أمرين: في النية، فالمفرد ينوي الحج فقط والقارن ينوي الحج والعمرة، أيضا القارن يجب عليه الهدي على الصحيح فهو كالإجماع، أما المفرد فلا يجب عليه الهدي. إذن أعمال المفرد وأعمال القارن سواء بسواء ويختلفان في هذين الأمرين. إذا أهل بالحج مفردا، هل له أن يدخل عليه العمرة فيكون قارنا؟ مر بنا قبل قليل له أن يدخل الحج على العمرة في حال الاضطرار وفي حال الاختيار، لكن في مثل هذه حال اختيار، هل له أن يدخل العمرة على الحج فيكون قارنا؟ هذه محل خلاف بين العلم. مذهب الشافعي ورواية عن الحنابلة عدم الصحة، وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. لماذا؟ لأن هذا ليس كالمأمور به، بل يخالف المأمور به. المأمور به أن يجعل الحج عمرة، وهذا بخلافه، جعل مع الحج عمرة، أدخل العمرة على الحج، والأصل أنه يتحلل من الحج ويجعله عمرة. على هذا إذا قلنا أن هذا الفعل لا يشرع أن يدخل العمرة على الحج، فيبقى على إفراده عن الصحيح. إذا قلنا لا يصح يبقى مفردا، أما على القول بالصحة فيكون قارنا فيجب عليه الهدي. إذن هذه هي ثمرة الخلاف. هذه ثلاثة أنساك ثبتت في السنة، أيضا للشخص أن يحرم بما أحرم به غيره ولو كان لا يعلم نوع النسك. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه حينما قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهللت بإهلالك أهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني سقت الهدي فلا تحل حتى أهل بنسك كنسك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم بأي الإنساك أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة بموسى وقد قدم أيضا من اليمن في الصحيحين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت الهدي؟ قال لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وأن يقصر ويحل. فعلي رضي الله تعالى أهل كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وجعله قارنا، وأبو موسى رضي الله تعالى عن أهل كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسق الهدي، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، حوله إلى عمره. فيدل على أن الشخص له أن يحرم بما أحرم به زيد من الناس، كان مثلا يثق في علمه أو يقول هو أعلم بأوضاع الحج فينظر إن كان الأنسب التمتع تمتعنا، وإن كان يرى الأنسب مثلا قران أو الإفراد قرنا أو أفردنا فله ذلك. النوع الخامس أن يحرم إحراما مبهما، وهذا لا أعلم له أصلا صريحا في السنة، وهذا يحصل كثير من الأحيان. يحج الشخص وهو من عوام المسلمين، يحج أول مرة ولا يعلم أحكام الحج، تجد مثلا مع مجموعة فيهم الجهل فيحرمون. أين أنتم ذاهبون؟ ذاهبون مكة، نريد أن نحج. لكن لو سألتهم ما نوع النسك؟ ما يعلمون، لا يفرقون بين النسك، إنما أردنا فقط الإحرام، نريد الحج، هل أنتم مفردون قارنون متمتعون؟ لا نعلم، نحن كالناس. فإذا أحرم إحراما مطلقا له أن يصرفه إلى أي الإنساك التي مرت بنا. كما قلت لا أعلم في المسألة نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان النسك المعين يجوز تحويله، يجوز تحويل الإفراد والقران إلى تمتع، ويجوز أيضا تحويل النسك كمن أحرم كإحرام غيره إلى أي أنواع الإنساك، فجواز تحويل الإحرام المبهم من باب أولى، والله أعلم. هذه خمسة أنواع للنسك: تمتع وقران وإفراد والإحرام بما أحرم به الغير والإحرام المبهم أو الإحرام المطلق.